السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صقر. هذا الجزء هو الجزء السادس من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني راح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل النضال الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بالنكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. أستاذ عبد العزيز، قبل ما نمر على المحطة البارزة في النضال الفلسطيني، محطة ثورة 36، الإضراب الشهير توجت بالكفاح المسلح، ممكن تعطينا صورة عن كيف كان الوضع قبل ثورة 36؟
أذكر يعني أنا يمكن في بداية شبابي أو يعني طفولتي متقدمة، يعني يمكن كان عمري حوالي 10 سنوات، حصل إنه القيادات الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية العليا أدركت إنه العمل يجب أن يتجه ضد الانتداب البريطاني اللي هو يمكن لليهود في بلادهم، وأن اليهود مش هم المشكل من يمكن لهم في هذه البلاد، وهو الإنجليز الاستعمار البريطاني اللي كان متعهد في إقامة الوطن القومي الفلسطيني، الوطن القومي اليهودي الفلسطيني. فقرروا عام 33 أن يتوجه العمل الوطني في فلسطين مش ضد اليهود كما حصل في ثورة 29، كما حصل في ثورة 21 و22 ضد اليهود، صار الاتجاه ضد الإنجليز. لذلك قرروا أنهم يعملوا في كل مدينة، كل من مدن فلسطين، كل يوم جمعة مظاهرة تخرج ضد الإنجليز، بدءا من القدس وتثنية بها. فبدأت أول مظاهرة في القدس في أحد الجمع من شهر تشرين أول عام 1933 في القدس. ثم عقبها المظاهرة الدامية اللي حصلت فيها، واللي كانت نقطة التحول في النضال الفلسطيني. في هذه يوم الجمعة المعين استعدت الحكومة، حكومة الانتداب البريطاني، استعداد كبير لما ليافة من مكانة مهمة في فلسطين، لأنها مركز الصحافة العربية، لأنها ترمتر من القياس سخونة وبرودة الأحداث في فلسطين، لأنه كل المدن الفلسطينية كانت تتأثر بيافة، لكون يافة تضم أكبر مجموعة عربية بين المدن العربية الأخرى، لكونها تجاوز تل أبيب عاصمة المستعمرات المجرمة اليهودية. فكانت يافا حساسة وخطيرة حساسة. ولمجاورة الجامع المحمودي الكبير جامع يافا مع السراي الحكومي، فيش مسافة 20 متر بينهم، استعدت الحكومة استعداد كبير وقامت حول السراي أسلاك شائكة، وحضرت الخيالة العسكر الإنجليز اللي بركبوا الخيل، وجابت حشدة بوليس فلسطيني وحشدة عناصر من الجيش العسكري، الجيش الإنجليزي. وبالفعل بعد خرجت المظاهرة بعد صلاة الجمعة من هذا المسجد، مسجد يافا الكبير، حتى صار الاشتباك بينها وبين رجال البوليس الفلسطيني اللي بده يمنعها من الاستمرار في المسيرة في المظاهرة. وصار الاشتباك في الأول بالأيدي والهروات، الأيدي من قبل المتظاهرين والهروات من قبل رجال البوليس الفلسطيني. ثم بعد أن شعر البوليس الفلسطيني بكبر المتظاهرة وثقل المتظاهرين استعمل الرصاص، فبدأ يطلق الرصاص في الهواء. ثم لما لم يجد أنه إطلاق الرصاص في الهواء منع المتظاهرين من التقدم، بدأ يضرب في المليان، فسقط في تلك المعركة 13 متظاهر شهيد، وسقط حوالي 35 جريح. من الجرحى كان المرحوم موسى كاظم مرسل سيدي رئيس الهيئة العربية للملك.
نعم.
وكان أحد الـ13 من أبناء سلمة، لأنه أهل سلمة جاءوا ليشاركوا فيها في هذه المظاهرة، وهو المرحوم عبد الحافظ علي صالح. سلمة كانت قدمت أول شهيد منها عام 1903
بهذا
في هذه المظاهرة.
هذا الجمعة. نعم.
هذا الجمعة. نعم. ثم تتالت الأحداث إلى أن يعني أصبحت البلاد مهيئة بعد حادثة البراميل المشهورة، براميل الزفتة اللي كان مكتوب عليها الزفتة، وقع منها برميل في ميناء يافا وانفتح وتبين أنه في مسدسات وفي أسلحة. قامت في حيفا استعداد للثورة اللي عرفت فيما بعد بثورة عز الدين القسام المرحوم الشهيد عز الدين القسام.
نعم.
هذه عام 35. أنا كان عمري في ذلك الوقت بين 11-12 سنة، وأذكر كنت ألعب في ساحة البلدة اللي بتقول لها المزار، لأنه هذا كلمة المزار بالنسبة للمزار اللي الضريح سيدنا سلمة. نعم. الساحة اللي أمامه كان يقال إنها المزار، ساحة كبيرة،
ساحة تجمع فيها الأطفال وتلعبوا فيها،
ساحة كبيرة واسعة جدا يعني.
نعم.
كنت ألعب مع رفاقي من الأولاد أترابي يعني، ما شعرت إلا أحد الباصات الكبيرة سلمة يقف وينزل من أخرام عليهم هيئة معتبرة، ويتوجهوا إلى مقهى أحد أقاربي وهو المرحوم خليل أبو صبع، وأبو صبع كنية ولكن مزقف في النهاية. وكان مجموعة من وجهاء أهالي سلمة وكأنهم على موعد حاضرين لاستقباله. أنا هذه المشاهد كلها شاهدتها بالعين.
نعم.
شاهدت أنه أهالي سلمة متجمعين، وحالما نزلوا هذول الناس قاموا استقبلوهم وجابوهم على المقهى وصار اجتماع في هذا المقهى. أنا بطبيعة الحال حب الفضول دفعني إني أروح أتفرج. أولا صاحب المقهى قريبي ويعني مسموح لي إني أدخل.
نعم.
هذا المقهى لأنه مقهى قريبي، فدخل فقام وقف أحد الخطباء ولا زلت أذكر اسمه وأذكر كلماته، وهو المرحوم الشاعر إبراهيم نور.
نعم.
وهو
ياجوري.
نعم.
من ياجور.
وهو كان يعني خطيب الوفد الخارجي. يعني بعد ما تكلم عن القضية الفلسطينية وحث الناس على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوقوف في وجه المستعمر البريطاني اللي بيسهل لليهود والصهاينة يعني إنشاء وطنهم القومي في بلادنا، قال الناس بما معناه إنه البلاد تتهيأ إلى ثورة، ونريد منكم التبرع لهذه الثورة، وسوف نتصل بكم حينما تعلن الثورة ليقوم التنسيق بيننا وبينكم للعمل المسلح. وتبرعوا الناس للتبرع، وهذا شاهدت أمامي. تبرع أهل سلمة في ذلك الوقت بحوالي يمكن حوالي 330 دينار 350 دينار بهذا المبلغ، وكان مبلغ كبير لأنه كان الدينار له قيمة. وأخذ المبلغ وذهبوا شاكرين، وتوعدوا مع وزراء سلمة وخاصة مع المرحوم موسى أبو حاشي اللي كان قائد ثورات سلمة على التنسيق فيما بعد عند القيام بالثورة.
جيد.
وبالفعل أعلن المرحوم عز الدين القسام الشيخ عز الدين القسام ثورته على الإنجليز من يعبد اللي كان كامل فيها هو مجموعة من الثورة، واكتشفوا الإنجليز وجمعوا المسطحات والدبابات وإلى آخره، وطلقوه واستشهد. وبعد الأسف يعني ما بالت الثورة حظها من الشهرة والاتساع والديمومة بحيث أنه يستمر. ثم تتالت الأحداث وجاء إضراب عام
36.
وأذكر أنه في هذا الإضراب شركة سيارات سلمة كلها توقفت عن العمل، وأجت باصاتها كلها مفتوحة وتجمعت في سلمة في الكراسي اللي كان مخصص لها للمبيع، وقعدت حوالي 6 أشهر كاملة. عند ذلك تشكلت مجموعات من الثوار كانت تذهب لمناوشة المعلوم المستعمرات اليهودية المحيطة فينا. وهنا على ما أذكر عام 36 وقع الشهيد الثاني من أهل سامي وهو المغفور حسن شحادي أبو العلي، أصيب في قدمه. وطبعا لم يكن في ذلك الوقت من الممكن لمن يصاب أنه يعالج في المستشفيات أو تقدر تعالج في المستشفيات، فأول علاج غير سليم فمي وأدى في النهاية إلى وفاته.
نعم.
وتوفى إلى رحمة الله عام 36 وهذا الشهيد الثاني لمن يصاب. وحينما تجددت الثورة عام 37 بعد مقتل حاكم الناصرة مستر أندرز اللي كان يعتقل الثوار وكان ينكل فيهم ويعتقل الوطنيين وقتيل في الناصرة، تجددت الثورة وعلى أثرها الحكومة الإنجليزية اعتقلت كل زعماء فلسطين وحاصرت الحاج أمين الحسيني اللي استطاع الهرب بأحد الزوارق إلى بيروت إلى لبنان ومجر، ولكن اعتقلت كل الزعماء ودتهم على سيشن في ذلك الوقت. اشتعلت ثورة في كل أنحاء فلسطين. قدمت فلسطين برضه شهيدين عام 38، الشهيد الثالث وهو حسني محمود بشر اللي برضه أصيب وهو مع مجموعة من الثوار يطلق النار على مستعمرة منتفيور اللي غرب سرب. الشهيد الرابع اللي هو محمود أحمد علي صالح اللي كان من مجموعة قائد الثوار فارس العزومي، وتنادوا في ذلك اليوم مجموعة القائد فارس العزومي ليعقدوا اجتماع في بلدة كفرعان من أجل عمل الترتيبات اللازمة كيف يهاجم العدو وأين يهاجموا وتقسيم العمل على الثوار إلى آخره. فذهب هذا ليلتحق بمجموعته، وكان طبعا غريب عن بلدة كفرعان، ولا أدري كيف علم البوليس الفلسطيني في ذلك الوقت حكومة الانتداب بذلك الاجتماع، فأجوا طلقوا بلدة كفرعان بالدبابات والمسطحات واخترقوها. وطبعا تفرق الثوار كلهم في البيارات والكروم واختفوا. وهذا الرجل يعني فوجئ انه مش عارف وين يروح، فاصطدم هو دبابه اطلقت النار عليه وخفته.
نعم.
هذا الشهيد الرابع عام 38 لآلسة. اذكر فيما اذكر انه كانت الحكومه البريطانيه تطلع عشان تمسك الثوار تطوق البلد تقول له من 18 من 70 سنة لازم يتواجدوا في ساحة البلدة اللي هي المزرعة المعروفة المزرعة، وتكون جايبة معها أحد العملاء اللي يكون ملثم مغطى وجهه كاملا، وقفوا ويصيروا يسألوا كل واحد شو اسمك، يقولوا للمختار أول شو اسمك شو هذا اسمك. طبعا كان يكون في أغراب في كبار أغراب في البلدة، المختار اللي ما بعرفوش مش من أهل البلدة شو هذا اللي جاي، يقول له هذا أحمد محمود بصوت عالي، اللي جاي يسمع الاسم يقول أحمد محمود.
نعم.
فكانوا
ينقذوه،
فكان يضربوا المختار ويقولوا له أنا بقول لك كل بصوت واطي عشان أنا أسمع مش مشان هو يسمع، يقول له حظ. لكن كان المختار يخالف، وأذكر أنه المختار رمضان عبد الهادي الله يرحمه كم تعرض لأذى البوليس الإنجليزي في مثل هذا الحال، لأنه اللي ما بعرفه كيف بده يخدمه، كان يسمي أي اسم من عنده.
نعم.
ما بقدرش أقول له ما بعرفوش، لو قال له ما بعرفوش يمسكوه وروح 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 تحت التعذيب وتحت الضرب وتحت الكلام، لأنه كله ثوار.
نعم.
فكان أبناء البلد طبعا هو يعرفهم، واللي مش من أبناء البلد يعطي أي اسم من عنده، والقادم يسمع ما سمى المختار يسمي هذا الاسم. وطبعا في هذاك الوقت ما كانش هوياته وجوازات سفر كذا، ولذلك
هاي الطريقة الوحيدة للتعريف.
هذه الطريقة الوحيدة للتعريف. نعم.
نعم.
والعميل اللي معهم اللي يعرف أن واحد يعرفه فعلا من الثوار وكله على من الثوار برغم تسميته يفرزوا على جانب ويخدوه تعرض للتعذيب والسجن. نعم. ف ثم بعض الحالات كان يأتي مثلا غزل يقول عنها غزل وهي يعني
إخبارية
وشائية عن بيت أحد الناس أنه هذا يعني بيختبئ فيه هو. فكان يجوا الإنجليز يخرجوا العائلة وديروا الرز على القمح والقمح على الشعير والملح على السكر والسكر والكاس يديروا فوقه وخربوا البيت ومسعوا الأثاث وفتشوا البيت كله. إذا وجدوا طلقة واحدة حتى ولا فارقة كان لهم صاحب البيت كان يتعرض أقل حاجة لهم 15. أما وجدوا طلقة صالحة لله كان يغدى نعم أو مؤبد أقل حاجة. هذه كثير من الحالات اللي كانت تحصل وكانوا إذا وجدوا شيء مش بس يعني يعدموا أو يحفظوا صاحب البيت كانوا ينسوا البيت.
حصلت حالات نسف عندكم؟
نعم حصلت هذا عام 37 و38. توقفت هذه الأحداث إلا حينما قامت الحرب العالمية الثانية عام 39. نعم.
يعني في ذكرياتك حكاية تجميع الأبناء القرية في الساحة يعني متذكرها؟
متذكرها
يعني هذا المنظر
المكان
لأنه هاي دائما بسمعها من المقابلات
يعني يعلو بالمكبر الصوت. الناس كانت والله يجعوا للبيارات، البيارات كانت موجودة قريبة يعني يجعوا للبيارات واختبئوا بالبيارات. يعني كانت حالة الاختباء أو الاختفاء حاجة سهلة جدا
نعم.
لكن اللي ما يقدرش يختبئ اللي كان مثلا يكون في الدور وما يقدرش يخترق الشوارع اللي كانت تكون فيها تجمعات البوليس كان يضطر يجي وكان المختار يعمل نفس الحكاية اللي حكيت لك إياها
نعم.
إنه يطلع له أي سن من عنده
جيد. لما كانوا يجمعوا الرجال كانوا يجمعوا أيضا النساء يخرجوهم من البيوت
لا النساء يخلوهم في البيوت
بس رجع. عمرك شفت حالة تعذيب جماعي أمام الجميع؟ يعني مثلا تمت تعذيب للناس أو إشي
تعذيب أمام الناس
لأنه يعني كنت أسمع في من خلال المقابلات إنه يحطوهم مثلا لفترات طويلة تحت الشمس للأهالي بإذلال يركعوا
فريق كل تجمع الناس إذلال يعني حتى تتم هذه العملية يعني الفحص الأسماء والتأكد منهم تغلق عملية 3-4 ساعات الناس تحت الشمس كلها
نعم.
هي عملية إذلال في إذلال.
طيب
ما أسهل من إنه البوليس الفلسطيني يعني ما يعجبوش شكل الإنسان ما فيرقصوا بعيد منك مؤخرته ورايح بمسطرة أو بعقم البندقية يعني هذه حالات
كثيرة إهانات
حالات كثيرة كانت تتم.
طيب على صعيد أهل البلد وعلاقتهم بالثوار يعني كيف كانت طبيعتها؟ بمعنى كان في نوع من الإجبار ولا كان في تعاطف؟
في تعاطف يعني البلد نفسها فيها عدد كبير من الثوار
نعم
مش من الخارج بس البلد نفسها فيها عدد كبير من الثوار لأنه فيها قائد ثور من البلد نفسها
نعم.
وطبعا يعني مجموعته كلها من أهل البلد ما عدا من يتواجد صدفة من الخارج أما الغالب الأعم الثوار كله من أبناء البلد
من أبناء القرية
من أبناء البلد
وبالتالي يعني معروفين للناس
معروفين
يعني يشاهدوا هم
معروفين معروفين, معروفين 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 لكل الناس معروفين وخاصة المخاطير الوجهة يعني
يعني كان سهل مشاهدتهم أهل القرية بأسلحتهم وهم يتجولوا
نعم.
طيب كيف تطورت المسائل بعد ذلك؟ يعني حكيت لي بالعام 39 تقريبا انتهت الثورة يعني
انتهت الثورة
وكان في بلش الاستعداد للحرب العالمية الثانية كيف يعني فجأة اختفى السلاح من ايدين الناس ورجعوا الناس لحياتهم الطبيعية؟
الناس كانوا مضطرين يعني الحرب العالمية الثانية لما انتهت ما انتهتش يعني بشكل تشكيل لجنة اللي وضعت الكتاب الأبيض الذي وضعه الإبليس شكله الإبليس ويعني كان الإبليس مستر مارك بريطاني عنده أساليب شكل أكثر من لجنة لجنة مين ولجنة خير ولجنة ثلاثة كل مكان يتضايق يلجأ إلى تشكيل لجنة من شان يشعر الناس أنه أنا بدي أعلم القضية
مهتم
لكن الثورة الثورة 38 لعلمك اللي قاد القوات الإنجليزية في فلسطين في ذلك الوقت كان قائد القوات البريطانية وأذكر اسمه القائد درو وأحد المغنيين الشعبيين اللي هو أبو الزني والتاني إيش اسمه
مغنيين شعبيين فلسطينيين
فلسطينيين نعم أطلع أغني حولها يا مستر دل بل كان إيدك متحل وصلنا فيها أغنية أغنية كانت
مشهورة
مشهورة على الأسطورات الحبة
نعم
مش عارف مصطفى إيش اسمه وواحد اسمه مغنى صني كيف قائد القوات البريطانية بريطانيا عين قائد القوات البريطانية ليقود القوات البريطانية في فلسطين من أجل التعلم على الثورة ما قدر يتعلم على الثورة إلا لما قامت الحرب العالمية الثانية للأسف رافق قرب قيام الحرب العالمية الثانية العداوات اللي صارت بين أهل فلسطين مشاكل بمجلس العداوات اللي كان في فلسطين غالباً في قطاع القدس
نعم.
وحتى بلدة بزرعة صار منها مثل هذا الحكي لأن قتلوا فيها الشيخ موسف نواس وقتلوا فيها آخرين وصارت الناس تتبعض من يقتل من هذه العائلة يصيروا ضد الثورة يطلعوا مع وصارت حزب الدفاع الفلسطيني تحول مع حكومة الانتداب
يعني سام انقسام
وصار انقسامات هذه الانقسامات عملت خلخلة في البلاد وللأسف حزب الدفاع وقتها ربما يعني صار تعدي عليه الآخرين أنا ما بقول إنه يعني لكنه تجاوب مع هذه التعديات ولعب دور سيء في يافا مثلا كان دار البطار و المستقيم والدرهلي مع من أعيان حزب الدفاع الفلسطيني في نابلس كان مثلا الشكعة وطوقان والبصري
يعني قسمة العائلات الفلسطينية ما بين الأحزاب
حزب الأفندية كما كان يسمى إنه حزب الدفاع حزب الرهب المستشيبي هذا مش مع الدولة والحزب العربي اللي كان برأس زمان حسيني ولأنه قريب الحجمي ودعم الحجمي فالناس كانت تقسم مع مجلسي ودفاع مجلسي ومعارض مجلسي ومعارض يعني من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اللي رئيسه الحجمي الحسيني يسموه مجلسي واللي هذا يسموه معارض وهذا الخلخلة وقسم كبير من يعني مع الأسف الناس اللي قتل منه ربما بغير حق يعني لكن هذا مع الأسف حصل
نعم
ركب الدبابات الإنجليزية صاروا يدلوا على الكل يعني هذا ساعد على إلغاء الثورة بسرعة مع قيام الحرب العالمية الثانية
نعم يعني في أكثر من عامل تدخل لإنهاء الثورة بس إنه الثورة كانت يعني كانت متصاعدة
كانت متصاعدة وكانت يعني الإنجليز لا يستطيعوا إلا في مراكزهم الأمنية حتى المدن ما يسيطروا على شوارعها.
نعم. إذن حضرتك تعتبر إنه سلمة من القرى اللي قدمت وكان لها دور جيد.
لها دور بالنبال جيد جدا مش جيد أكثر من جيد.
هذا قبل ما نوصل لل
48
النكبة
كان في كافة الأدوار
نعم
يعني بدءا من 33 ثم 35 هو المرحوم الشهيد عز الدين القسام، ثم 36 ثم لما اشتعلت الثورة ثاني مرة 37 38 39 حتى انتهى. وسلم في طليعة القرى المجاعدة اللي فيها ثوار واللي أقلقت راحة العدو ومنعته من استعمال الطريق الرئيسي إلا بواسطة المصفحات الدبلوماسية.
جيد، أنا بدي أسألك عن الإضراب الحقيقة اللي استمر 6 شهور، كيف انعكس على وضع القرية وحكم قربكم المدينة وحاجتكم إلها؟ يعني أنت ذكرت لي بس مسألة بسيطة بالنسبة لشركة البساط سلمة.
لا، الواقع توقفت كل الأعمال، تشكلت في سلمة. أنا لا أعرف القرى الأخرى، يعني القرى الأخرى ربما تكون حاجتها إلى الأعمال أقل لأنه فيهاش عمال، يعني كل واحد بيشتغل في حقله ومزرعته.
نعم.
ومش متضرر يعني.
القرى البعيدة كانت مش
إنما سلمة فيها كانت مجموعة كبيرة من العمال اللي بيعتمدوا بحياتهم اليومية على عملهم يعني. فلما توقفت الأعمال نشأ حالة مجان لجمع التبرعات ومساعدة العائلات، وظلوا الناس يساعدوا بعض حتى انتهت.
يعني تركت أثارها السلبية على الناس.
لكن الناس تعاضت مع بعض.
تعاضت. طيب كيف كان شكل الإضراب في يافا المدينة؟ يعني
الإضراب كان
يعني انشلت الحياة بأي شكل؟
كافة المرافق، ما في متجر فاتح، ما في عمل فاتح، ما في مصنع فاتح،
مدارس،
كل شيء كله دارس، كله مدارس.
التنقل ما فيش يعني. طب اللي بده يروح بال
ما فيش إلا الطرق طريق القدس، طريقنا طريق سلمة وطريق اللي بتكلم عنه، ما في ممنوع السيارات إلا سيارات الحكومية.
مين اللي كان يمنع؟
السلطات المنتدبة، ممنوع منع، أصلا قرار عسكري منع.
يعني خوفا من الثوار انهم
نعم الثوار كانوا يجوا يركبوا ينزلوا على يافا ويعملوا اعمال ويركبوا البساط السيارات ويطلعوا على الجبل الثاني.
نعم. مريت حضرتك مرورا سريعا على موضوع التسليح، انه كان اذا تمسك الرصاصه الطلقه كان البريطانيين يعني يحكموا صاحبها بأحكام كبيرة. طب بالمقابل كيف كان وضع اليهود؟
اليهود كان مسموح، كانت قدة الحكومة المزعر، كان عندهم تنظيمات والتنظيمات هذه هي اللي تتولى كل الأعمال التسليحية. كان عندهم 3 تنظيمات، كان عندهم منظمة شتيرن، كان عندهم منظمة الأرجونيتس فاي الأومي، كان عندهم منظمة الهجمات شبه الرسمية، يعني كانت هذه شبه رسمية، اللي هو الفيلق اليهودي اللي انفصل عن القوات البريطانية بعد الحرب، واللي هو اعتبروه حرس المستعمرات الرسمي، وكان يطلع بسيارات مسطحة ويحمل أسلحة علنا.
بهذا الوقت وضعك كان هو بالمقابل مش مسموح لكم تحملوا الأسلحة
ولا أطلاق.
طب بهذيك الفترة اللي هي طالما احنا مراعين انا وياك التسلسل الزمني، الحصول على الاسلحة كيف كان باي شكل؟
يعني خليني اقول لك، احنا يمكن الاحداث بلشت انا في سنة من قبل قرار التخصيص.
لا انا بحكيش عن هذيك المرحلة، بدناش نوصل للعام 47.
لا طبعا.
يعني لغاية العام 39، لغاية يعني ما انتهت وخبى، يعني خبت جذبة الثورة، فالأسلحة بين الناس كان في طريقة معينة يعني كانوا يشتروها؟
نعم كنا نشتريها، كنا نشتريها من السوق، يعني من السوق المحلي. كان الجيش الإنجليزي كان يبيع أسلحة في السوق في المعسكرات، كان معسكرات الجيش الإنجليزي في قرى وادي الصغار، قرى وادي الصغار هذه شرق القبلة.
نعم.
اللي هي الردة وبعد النعاني وكتيبي وعاقر وكذا، يعني كان معسكرات كثير للجيش البريطاني لأنه كانت فلسطين،
وكانوا يبيعوا الأسلحة
كانوا للأهالي للسرق. إنما شبه علنا كانوا يبيعوا كميات كبيرة أسلحة ورشاشات كتيبي وكذا إلى آخره.
لم يعود طيب خلينا إذن في العام 1939 تم القضاء على الثورة لاعتبارات عديدة. بعدها كيف تسلسلت، كيف تتالت الأحداث؟ يعني متى أول محطة ساخنة؟
أول محطة ساخنة استيلاء أهالي سلمة على أسلحة اليمن، وهذه لها قصة يعني غريبة عجيبة ويجب أن تذكر ونوّل.
أنتوا استوليتوا على أسلحة اليمن؟
نعم.
فضل.
في عام 47 كانت المنظمات اللي ذكرت لك اسمها شتيرن الأرجورد الصهيوني الأومي والهجمة، كانوا دربوا العصابات الصهيونية أو أعضاء هذه المنظمات يدربوهم في البيارات اللي بين العرب واليهود، يعني خارج المستعمرة. مين خارج المستعمرة؟ بده يكون أقرب شيء لها البلدات العربية، يعني خلينا نقول بين سلمة وبين رمضان، بين سلمة وبين مونتفيور، بين فييجوا في بياراتهم هم البيارات اليهودية، ييجوا يكونوا جمعين مجموعة من الأسلحة، البرنجل، الرشاش، خليل، ثم المرتين البارودة، استنجل، الرشاش الخفيف.
نعم.
والتوبجن الرشاش الخفيف برضو، جمعين مجموعة من الأسلحة وجيبوا الشباب اليهودي ودربوهم كيف يفكوه، كيف يركبوه، كيف يطلقوا النار.
جيد.
فهذه سنة منه القريبين من البيارات اليهودية كانوا شاهدوه، كانوا حسوا فيه.
نعم.
فصدف في أحد المرات أنه أحد أبناء سنة منه اسمه عقلان فرج العبيد رحمة الله عليه، شاهد مجموعة من اليهود كانوا طوف بيارة عربية وجاروا للبيارات، شافوا كيف بتدربوا، ولما بخلصوا بين بروحوا يخترقوا سلاحهم من الفنوخ، حطوا عليه نايلون ومن الفنوخ هذا شوية ورق رمى صغير، مش عم حالهم بروحوا تاني يوم حتى يجوا يدربوا عليه نايلون. فأجا أخبر مين؟ أخبر قائد ثورات سلمة اللي هو مسعود حاشي. وطبعا هو برضه يجاور بالسكن، يعني جاور. موسى أبو حاشم ما كان خيام، أرسل أولاده اثنين، أولاد إخوته اثنين، وغافروا اليهود في الوقت اللي مبجوش عرفوا من أقلال برج هذول إمتى بيجوا اليهود، في الوقت اللي مبجوش في اليهود يعني بيخلصوا وروحوا. أجوا أخذوا هذا السلاح وجابوا عايزة
جيد.
ومن دهاءه وحسن يعني تدبيره ما أراد أنه يبقيه في سلام، طوالي وين راح وداه؟ راح دفنه بمليارة زكي عبد الرحيم مختار العباسية أو فيصل المحروم الفيس، لا أعرف سمعت هذا اسم.
نعم.
كان وجيه مالك.
نعم.
وكان رجل وطني، فدفنه في بمليارة زكي عبد الرحيم في العباسية. اليهود أجوا ثاني يوم، وين السلاح؟ وفيش سلاح. جم جنوب، فصاروا يتلفتوا يمنى ويسرى بدهم يشاهدوا مين أي عربي قريب من المكان أو مين اللي ممكن يكون أخذ هذا السلاح.
نعم.
فلم يجدوا في هذا المكان سوى هذا العربي النطور اللي هو أقلال فرج العربي. مسكوا وحاولوا يستخلصوا منه المعلومات، أفادهم ما أفادهم مش الله أعلم، لا أدري، لأنه فيما بعد ذبحوه ذبح من وليد لوليد وحطوا بعيد منك على حماره اللي بيصل فيه هذا المكان وربطوه عليه وأطلقوا الحمار. أجل الحمار ظل ماشي لغاية نص البيت وهو على هذا الشكل المدى. ثم كما علمنا يعني جابوا أجل أكبر كلاب الأثر. كلاب الأثر دلتهم
استعانة مع البريطانيين واللبنون؟
لا بدون استعانة. كلاب الأثر دلتهم على المكان اللي في قائد الثورة هذا وأبناء، هل هم عرفوا برضو من هذا الكلام ولا بس كلام الآخرين دلتهم حاجة لا نعلمها؟ الله 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 يعلم. لكن كلام الآخر برضو جابتهم على البيت فراقبوا البيت، هذا البيت خارج البيت.
لما تحكي كلام الآخر وجابتهم على البيت يعني كان مسموح لهم يدخلوا ويفوتوا داخل القرية
بصورة سرية، والناس كانت في ذلك الوقت لسه ما فيش حرب يعني
العرب
يروح على اليهود، اليهود يروح على العرب.
نعم.
المهم رقبتهم للبيت، صاحب البيت اللي هو المرحوم موسى أبو حاشي في عنده براكية زين، تعرف كيف الهنجر هذا اللي بيكون زي هيك؟
نعم.
عنده براكية كبيرة خارج البيت عاملها مظافة بصروا المجاورين فيها، وآخر الليل بعد ما بروحوا الناس الضيوف اللي بيصحوا عنده بنام فيها ابنه ابن أخوه ابنه عثمان المرحوم عثمان أبو حاشي اللي كان مدير مكتب المنظمة في الكويت.
نعم.
والمغفور عبد برضو عبد الغفور أبو حاشي ابن أخوه بناموا، وكانوا اثنين مخلصين الثانوي.
نعم.
أحدهم عثمان كان مخلص الثانوي وراح على مصر بيدرس في مصر، وعبد الغفور أبو حاشي في آخر سنة آخر صف ثانوي. أجوا اليهود صباحا مع طلوع الفجر بعد ما شق النور شوي، أجوا عليهم وهم نايمين، أخذوهم بلباسهم من في النسبات من فراشهم وساقوهم وراحوا من البيارة من بيارة لبيارة، ما مشوش الطريق مع أنه طريق العالم موجود
واسع،
لكن ما مشوا الطريق حتى ما يصطدموا بالناس الرحيم الجاي، وأخذوهم من بين البيارة. حس فيهم المختار موسى السودان، المرحوم موسى السودان كان قريب منهم، نهر عليهم وأطلق عليهم طرقة رصاص من مسدسه.
نعم.
فأطلقوا عليه طرقة أصابوا في حنكه يعني أجى الشرح.
نعم.
ظلوا ماشيين يقولوا كذيبة لبعض كذيبة، وأخذوا هدرة تنين واحد. الصبح هذا المرحوم موسى أبو حاشي قام وين أولاده؟ فقد ابنه وابن أخوه ما فيش. استفسر قالوا له الجيران احنا شفنا مجموعة من اليهود بسوقوا شباب اثنين قدامهم منهم مش عارفينهم، لأنه لسه الدنيا كانت غلس يعني النهار مش طالع كويس، وبقول لبعض خديمة خديمة. فأدرك الموضوع أنه اليهود أجوا خطفوا ابنه وابن أخوه. أخبر البلدة وأخبر وجهاء المنطقة، فتجمع وجهاء بالدجل وجهاء يزور جهة العباسية جهة السفرية جهة كفرعانة الخرية بيت نبالة بيت طريف كافة جهة المنطقة، وراحوا أولا أخبر أهل البلد، وأهل البلد عملت اجتماع وصمة وأقسموا يمين على كتاب الله إنه إذا كان اليهود مش راح يصدقوا صراحة دولة التنين أو بدهم يقتلوهم إلا ينتقموا مقابل كل واحد 10 مليون. كانت معنويات أهل سامي وأهل فلسطين في ذلك الوقت مرتفعة، لم يكن قد حصل لليهود أي نصر أو لم تظهر قوتهم في ذلك الوقت لسه، والناس مخدين فكرة أن اليهود جبلة وأن اليهود بعض وأن اليهود كذا. فأحسموا هذا القسم، وجهاء المنطقة بعد يومين ثلاثة من اجتماع أهل سامي توجهوا إلى حاكم اللواء في يافا، مستر كرسبي حاكم اللواء الإنجليزي.
نعم.
وقالوا له إنه أهالي سلمي أقسموا اليمين الثاني وإحنا نؤيدهم بهذا اليمين، وإنه إذا لم تتدخل حكومة الإنجليز وتجبر اليهود على إعادة تدوير الشعبية وإلا والله سنأخذ بثاره كل واحد منهم 10 مليون. الحاكم اللواء اتصل بالمندوب السامي وأدركت الحكومة الفلسطينية خطورة الوضع، وأنه كل المنطقة وخاصة مدينة يافا ضربت معهم وجهاء يافا برضو في ذلك الوقت، وصار صدى الموضوع كبير في كافة البلاد. فالحكومة الإنجليزية اتصلت في الوكالة اليهودية مباشرة في القدس وقالوا لهم محذركم أنه إذا ما أرجعتوا هذول الشعبين لن تتدخل الحكومة الإنجليزية فيما إذا ثعر أهالي سلمي أو العرب بقتل 10 مقابل كل شعب.
كان ممكن تكون شرارة ضخمة يعني.
كان شرارة ضخمة. وكانت لسه البلاد مش مهيئة، يعني كانت القضية الفلسطينية تبحث في هيئة الأمم المتحدة اللي أقرت فيما بعد التقسيم. لم تكن البلاد مهيئة في ذلك الوقت، لا اليهود مهيئين ولا الإنجليز مهيئين لما سوف يحصل أو لما حصل فيما بعد. فاتصلوا في الوكالة اليهودية، والوكالة اليهودية اتصلت في المنظمات اليهودية قالت لهم يجب إرجاع هذول الشعبين، فأرجعوهم بعد 4 أيام من العذاب والتحقيق معهم، وما أقروا طبعا. أخذوا من هذا السلاح
بس عذبوا
وعذبوا، ولكن صمدوا وهم فعلا رجال شجعان. شجعان شجعان زي ما بدك.
طيب أستاذنا الفاضل، رح نتوقف عند هذه القصة ونتابع حديثنا، ويعطيك العافية.